بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبسندكم المتصل الإمام دار الهجرة مالك بن أنس كتاب الأقضية باب الترغيب في القضاء بالحق وعنه قال حدثنا يحيى عن مالك عن هشام عن بن عروة عن أبيه عن زينب بن أبي سلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار وعنه قال حدثني مالك بن يحيى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بن الخطاب بالذرة ثم قال وما يدريك قال له اليهودي أن إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرج وتركاه باب ما جاء في الشهادات قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسألها أو يخبر بشهادتي قبل أن يسألها وعنه قال
اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وصفوة خير بريته سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومحبته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبعد وقد ابتدى الإمام مالك عليه رضوان الله يذكر الأحاديث المتعلقة بالقضاء والشهادات والقضاء يطلق في اللغة على معاني منها إتقان الشيء وإنفاذه وهو في الشرع قطع الخصومة والنزاع بين متخاصمين بشرع الله تعالى وبحكم شريعة الله جل جلاله وهذا القضاء مما يحتاج إليه الناس في واقعهم لقطع الخصومات وللتخليص فيما بينهم ولإنصاف المظلوم وإيصال الحق لأهله فبحكم طبائعهم ونفوسهم لا يقومون بذلك ولا يؤدونه وتدخل بينهم الأهواء قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعا قوما أو أقوام أو كثير من الناس أموال قوم ودماءهم ولكن الشهادة البينة على المدعي واليمين على من أنكره فهذا شأن النفوس تدعي ما ليس لها وتطمع في مسافة. احتاج الناس إلى حاكم يحكم بينهم وقاض يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه. فبذلك كان على المؤمنين فرض كفاية إقامة القاضي في كل قطر وكل مكان ليرجع الناس إليه فيما اختلفوا فيه وتنازعوا عليه. ثم أنه من جملة الولايات التي من سألها وكل إليها ومن طلب لها أعين عليها، فهو لخطره وتعرض صاحبه للمجد والغضب وللحيف وللجور نفر عنه الصالحون من الأمة من الصحابة فمن بعدهم. فهو مع ذلك كل لمن اتقى الله فيه وقام بحق وقضى بالحق فضل كبير وعطاء عظيم وثواب جزيل وقدر جليل عند الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. إذن فهو من فروض الكفايات على العموم، وهو قد يتعين في حق فرد ليس في القطر والمكان الذي فيه من يصلح للقضاء وتجتمع فيه شروطه إلا هو، فيصير فرض عين عليه وواجب يتحتم. وإذا وجد غيره فهو بعد ذلك إما مكروه أو مستحب. مكروه إذا كان في المنطقة من هو أحسن منه وأفضل أداء لحق القضاء فيكره أن يتصدى له أن يأخذه مع وجود الأعلم والأحكم منه، وقد يكون مستحبا إذا لم يوجد إلا من هو دونه أو يخاف لمن تولاهم من غيره أن يحيف ويقع في الجور والظلم، فحينئذ يستحب له كما قال الشافعية وغيرهم. قال الإمام أحمد ما يستحب بحال خطره، ولكن إذا تعين عليه وجب عليه أن يقوم به. فجاءنا في الحديث أن القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فأما القاضيان في النار فمن قضى بالباطل والجور، من قضى بالحق وهو لا يعلم وإن صادف الحق، ومن كان عالما فقضى بالجور والظلم، فهذان في النار. والثالث الذي في الجنة من عرف الحق وقضى به وتحرى استطاعته وجوده، فهذا مهما أصاب فله أجران يتضاعف إلى 10 أضعاف، ومهما أخطأ فله أجر واحد. وهكذا ومن لا يحسن القضاء ولا يقوم بحقه يحرم عليه الدخول فيه، ما يجوز أن يدخل فيه وهو لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه. فمن قضى بالجهل ولو صادف الحق وحكم الشريعة فإنه يكون في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. كما أن بعض أهل العلم ذكروا في حق من كان عالما وأهل للقضاء ولكنه خامل لا يستفتى في الدين ولا يؤخذ عنه العلم ثم عرض عليه القضاء، فإنه يستحب له لخدمة الشريعة وليسأله الناس وليعطيهم. وأما من كان معروفا ومشتهرا ويرجع الناس إليه ويستفتونه في قضاياهم، فلا ينبغي له أن يتعرض للقضاء، وكفى بما آتاه الله نعمة في نشر العلم وتبليغ الرسالة، وكفاه ذلك. وهكذا حتى قال بعض العلم إن طالب القضاء لا يولى إلا إذا تعين عليه، وأي طالب للقضاء من غير المتعين عليه ممن لا يوجد له فلا ينبغي أن يولى إذا طلب القضاء، لقول صاحب إنا لا نوليها من سألها. وهكذا لما سئل بعض أهل العلم غير عن القاضي إذا قبل الرشوة أيعزل؟ قال قل لي يكفر أو لا تقول يعزل، إيش يعزل هذا؟ قل لي يكفر ولا عاد في الإسلام، وكيف يعزل ما دام قبل الرشوة فهو فاسق من غير شك معزول، ما يصح أن يكون قاضيا. لا إله إلا الله، حتى قالوا فيه إذن لا ينفذ حكمه. لماذا؟ قالوا لأنه فسق بأخذ الرشوة واستحق العزل، ولو كان عدل قبلها فبقبوله الرشوة فسق، انتقل من العدول إلى الفساق، حينئذ لا يصح قضاؤه ولا ينفذ قضاؤه، وإن لله وإن إليه راجعون. وهكذا وقد دعي أبو حنيفة إلى القضاء 3 مرات، وكل مرة يابى، يضرب 30 ضربة في كل مرة ولا يرضى أن يتولى القضاء. وفي مرة قال لهم استشير أصحابي، فلما استشار أبا يوسف فقال له لو تقلدت لنفعت الناس، فنظر إليه أبو حنيفة نظر المغضب، قال رأيت لو أمرت أن أعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه؟ وكأني بك قاضيا، قال أنت اللي بتولى القضاء. فما رضي أبو حنيفة، ومرة دعي مع 2 ليتولى أحدهم القضاء. فأما أحد الثلاثة فتظاهر بالجنون، قال للملك لما دخل عليه كيف حالكم والغنم معكم كم عندكم الدجاج وكشي، ايش هذا يصلح القضاء ده؟ قال خرجوه، قال هذا اللي يبغى خرج. اما سيدنا ابو حنيفه قال اني لا اصلح للقضاء، قال نعم بل تصلح، قال انا احد رجلين، اما صادق فيما أقول فأنا لا أصلح، وإما كاذب فهل يصلح كاذب تولي كاذب؟ أنا كذاب في قولي، كيف تولين القضاء وأنا أكذب؟ وإن كنت صادق فقد قلت لك ما أصلح للقضاء. قال بس تركوه وقعت على الثالث. لا إله إلا الله. فانظر كيف صار الناس يتسابقون إليه ويدخلون مع هذا القضاء العالي من شان يتولون القضاء، من أول يوم يدرس ونيته يقع قاضي، يوم من الخشية والتعظيم للأمر فاضي، وإلا رفضوا القضاء في الخلافة الراشدة في أيام الفريدين وفي أيام الصالحين، فكيف في زمن إلا لمن تعين عليه أو سئل له وكان حق به ممن سواه، فحينئذ يعان كما سمعت في كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إنه يدور على الأسس التي جاءت بها الشريعة من البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأنه على حسب ما يتبين للقاضي ويجتهد، فقد يكون بعض الناس ذلق اللسان و حاضر القوية العارضة حاضر البديع يتقن أن يوهم الحق معه فيقبل بما لحن من اللحن، وهو الإتقان والإحسان في الأمر. أما اللحن تغيير اللفظ، أما اللحن الإحسان واللي تقانوا رمي، ولهذا يسمون استقان صوت إحسانه لحن، من اللحن ليس من اللحن الذي هو يقول لحنه. فيقول فبهذا سمعنا قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فلعل أن بعضكم أن يكون ألحن بحجتي، يعرف يعرض الكلام يوهم السامع أن الحق معه، أنه مسكين ما بغى إلا الحق، ولا إنه ويكون صاحب الحق غير متكلم ولا يعرف يقيم الحجة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الشريعة تحكم بالظاهر، ولكن وراءكم حكم في يوم القيامة. يا ويل من تحيل، ويا ويل من كذب، ويا ويل من ادعى بغير حق، ومن حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم فله النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم. لا إله إلا الله. قال الله تعالى في شأن حاجة الأمة القضاء: تولاه الأنبياء كلهم لأنهم هم أحق من غيرهم، وما كان لغيرهم أن يتولى في حضرتهم، ومع ذلك فقد أحال كثير من الأنبياء كثيرا من القضاء إلى بعض أصحابهم وأمرهم أن يقضوا فيها. وحصل ذلك حتى لنبينا صلى الله عليه وسلم بعض الأمر أمر بعض أصحابه أن يقضي في مثل كله، يقول: أنت حق يا رسول الله. قال: وإن كان. لينظر كيف يقضي وكيف يؤدي الحكم، ويتمنن في أمته من يؤدي الأمر على وجهه ويحسن القضاء. ولما دعا لي سيدنا علي على صدره وثبته، فصار قال: لا تختلط علي مسألة ولا تشتبه أبدا من بعد ما ضرب على صدري. وقال فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أقضاكم علي، أن يحسنكم قضاء. ومع ذلك ففي أيام خلافته كان يعين القضاء ويقيمهم، وكان يختار من القضاء من يرى علمهم وخوفهم وورعهم فيوليهم القضاء. وكان القاضي شريح في وقته ممن اختارهم سيدنا علي للقضاء، حتى أن يهوديا سرق درع الإمام علي، فما لقيه معه قال: هذا درع درعي وأعرفكم. قال: أبدا، هو لي. أخذته وسرقته من الموضع الفاني. وقال: أبدا. قال له حاكم؟ وقال: بسم الله حاكم. ذهب هو إلى عند شريح القاضي، استقبل أمير المؤمنين واليهود معه، قال: إنما جينا بقضية لأن هذا سرق درعي. قال: كذلك؟ يهود قال: لا أبدا، هذا اللي أنا اشتريته ما ولا سرقته ولا. قال: يا أمير المؤمنين لك بينا. قال: يعرف هذا الدرع عندي أبنائي الحسن والحسين. قال: يا أمير المؤمنين، لا تقبل شهادة الابن لأبيه. قال: ترد شهادة الحسن والحسين؟ قال: والله إني لأعلم أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه شريعته ما يمكن القضاء فيها بشهادة الولد لأبيه، ولكن يحلف. هذا يحلف اليهودي أنه لو رأى الأمر بهذه الصورة ارتعب اليهودي، وقال: وصل بدينكم هكذا أنك تحكم على أمير المؤمنين؟ ونلي الدرع لعلي، أنا الذي أخذت عليه، أنا سرقته، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. دخل في الإسلام، فلما أنقذه الله من الكفر فرح سيدنا علي، قال: والدرع لك مني الآن، خذهم، خذوا حلال طيب نفسي منه لك، وأعطاه إياه. لا إله إلا الله. وهكذا وكان يقولون: من ولي القضاء ثم لم يفتقر فهو لس، وكثير من الأخيار والصالحين تولوا القضاء وكان عندهم مال فأنفقوا المال في الإصلاح بين المتخاصمين وخرجوا من القضاء فقراء. لا إله إلا الله عليهم الرضوان. فهؤلاء القضاة الذين هم من أهل الجنة والذين لهم القدر عند الله سبحانه وتعالى. وفيهما يقول بعض الصحابة لأن أجلس بين اثنين أقضي بينهما أحب إلي من عبادة 70 سنة لإقامة أمر الله على وجهه من دون محابة ولا مداهنة ولا خروج عن قضاء وإيصال الحقوق لأهلها. وذكر في المحلل لأبي داود قالت النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما. وأن كانت في أرض هلكت. وقال الله تعالى لسيدنا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس فيحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وفيه إذا صدق القاضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنصاف المظلوم وإيصال الحقوق لأهلها وإقامة الشريعة وربط الخلق بخالقهم جل جلاله وتعالى في علاه. الله أكبر. وبهذا يقول جماعة من العلم من خاف الحيفة في القضاء فتوليه القضاء حرام عليه لا يجوز له ذلك ولا يصح. فالقضاء بالحق له درجة عند الله سبحانه وتعالى ومنزلة كما سمعنا. روى لنا حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا بشر يعني إنسان من بني آدم أظهرني الحق تعالى في قالب الآدمية والإنسانية في هذا العالم وإنكم تختصمون إلي يعني فيما بينكم البين ولعل بعضكم يعني عسى بعضكم أن يكون ألحن بحجتي يعني أفصح بحجتي وأبلغ بها وأفطن لها وأعرف بإيراد الكلام من غيره. إذن فلحنوا بفتح الحاء هذه الفطنة فمعنى ألحن يعني أبلغ في مقصوده وأوضح في إيراد الحجة من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه أي بما يظهر من الحجة والبرهان في كلامه. لا إله إلا الله. وإذن يقضي الحاكم بما سمع واختلفوا في قضائه بعلم إذا علم مسألة من أصله والاختلافهم مجال وقد تختلف الأحوال. قال فمن قضيت له بشيء من حق أخيه يعني بحسب الظاهر أنه له بسبب حجته والواقع أنه حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنه إن أخذ فإنما أقطع له قطعة من النار أي مآله إلى النار والعياذ بالله تعالى كما قال تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا إذا كان لا الأمر في هذا القضاء فلا تحسب أن القضاء يحل حلالا ويحرم حراما. وهكذا والحكم في ما باطن الأمر قد يكون فيه بخلاف الظاهر فلا يؤثر ذلك في الحكم عند الله سبحانه وتعالى. ولا يكفي أن يقول قد قضى لي الحاكم ولا قد أعطتنا الدولة دولة ولا حاكم ولا قاضي إذا متق الله ولا أحكم بالحق ما يقدر يحلل لك الحرام عند الله سبحانه وتعالى ما هو حرام حرام ولا يحل أنه قضاب لك. والمحكمة قدامك بتجي على النقير والقطمير حتى على الفتيل حتى على مثقال الذرة، فانتبه لنفسك ولا يغرك الأمر. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق ثابت لليهودي فقضى له، فقال يهودي والله لقد قضيت بالحق، قضيت بتأييد الله وتوفيقه، فضربه أي اليهودي عمر رضي الله عنه بالدرة على سبيل الملاطفة للإصابة، ما ضربه ضرب المبرح ولا للتدريب للتأديب. وقال له وما يدريك، فقال له اليهودي إن نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق، يعني في التوراة عندهم يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرج يعني الملكان إلى السماء وتركاه وهواه. لا إله إلا الله. يقول في الجواب أنه يقول لو مال عن الحق يقضي للمسلم على اليهودي لم يكن مسدًا، فلما قضى له عرف بتهديده وثباته وعدم ميله أنه موفق ومسدد. سيدنا عمر يقول له ما وما يدرك، لأنه كره مدحه أو لأن علو أراد أنه وافقهم بما عندهم في التوراة. لا إله إلا الله. جاء في رواية أنه قال يهودي تطاول وقال إن الملكين جبرائيل وميكائيل يتكلمان بلسانك أنهم عن يمينك وشمالك، فضربه عمر بالدرة. قال لا أم لك وما يدريك، قال أنا مع كل قاض يقضي بالحق ما دام مع الحق، يترك الحق على جوده. قال عمر والله ما أراك إلا أبعدت. وعلى كل من المسلم به أن الملائكة تسدد وتعين من يريد الحق من الحكام والقضاة والولاة ويتحراه، فيكون له من الله عناية ورعاية ما دام متحريا للحق غير مائل إلى الباطل ولا راغب في أخذ نصيب من الدنيا ولا قابل لرشوة ولا غيرها. أحيا الله فينا الشريعة ورفعنا مراتبها الرفيعة ووقانا الأسوى والأدواء وأصلحنا السر والنجواء وغمرنا فائضات إسعاده ومدنا بواسع إمداده وأصلح لنا جميع الشان وتولانا في السر والإعلان وربطنا بالقرآن ومن أنزل عليه القرآن ربطا لا ينحل ظاهرا وباطنا في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.